الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في المبحث الذي أورده العلامة الألباني رحمة الله عليه في نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، وتكلمنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بنزاع العلماء في القراءة، في قراءة المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هل يقرأ المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هل تجب عليه القراءة أو لا تجب في حال جهر الإمام. وعرفنا مذهب أكثر العلماء في هذه المسألة، فما هو؟ أنه لا تجب القراءة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. ومن أئمة المذاهب مذهب من؟ هذا الشافعي. فالشافعي هو الذي يرى الوجوب، وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، فيرى الوجوب، وسائر الأئمة لا يرون الوجوب. وعرفنا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وش الذي نقل في هذه المسألة؟ نعم، الإجماع على صحة الصلاة، الإجماع على صحة صلاة من لم يقرأ خلف الإمام، من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام. إجماع من؟ إجماع الصحابة، وإجماع التابعين، وإجماع غيرهم، يعني نقل الإجماع كما ذكر ذلك ما عرفنا العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه المغني، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فينقل إجماع، إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم أن الصلاة تجزئ إذا لم يقرأ المؤتم الفاتحة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام. فتكون هذه المسألة كما عرفنا من المسائل التي نقل فيها الإجماع، وممن نقله هذا الإمام، الإمام أحمد رحمة الله عليه المعروف بسعة علمه وتحريه واطلاعه مذاهب الصحابة ومذاهب التابعين ومن جاء بعدهم. عرفنا أن من قال لابد من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية في حال جهر الإمام، أنهم احتجوا ببعض الأدلة الواردة في الباب، من أشهره كما عرفنا حديث عبادة بن الصامت، وسبق الكلام عليه فيما مضى، وعرف أنه حديث لا يثبت على ما سبق إيضاحه فيما مضى. وفي الدرس السابق ذكرنا حديثا آخر، نعم، صححه بعض أهل العلم كالشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسلم بارز الصحيحين، وهو حديث من؟ رجل من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. على أن لفظ الحديث وش الذي يدل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بالقراءة، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث وإن صح بعض العلماء، لكن عرفنا أنه حديث أيضا معل لا يثبت، كما عله الحافظ الدارقطني في كتاب العلل، وهكذا عله الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب السنن. الحديث هذا من طريق من؟ نعم، من طريق خالد الحذاء عن أبيه قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وخالد الحذاء رواه موصولا، وهناك من رواه مرسلا. من الذي رواه مرسلا؟ نعم، هو وهمنا، هو أيوب السختياني لابن سعد في حديث آخر، لكن حصل الوهم، صح العبارة، الذي خالف خالد الحذاء هو أيوب السختياني. وأيهما أوثق، أيوب أو خالد؟ أيوب السختياني أوثق من خالد الحذاء. فأيوب السختياني رواه مرسلا، وخالد الحذاء رواه موصولا، على أن الرواة عن هذا الحذاء أيضا اختلفوا في رواية عن هذا الحذاء. منهم من روى عن هذا الحذاء وجعله مرسلا، ومنهم من روى عن خالد الحذاء وجعله متصلا. يعني هذا الحذاء الذي خالف أيوب السختياني أيضا التلاميذ اختلفوا عليه، فمنهم من رواه موصولا ومنهم من رواه مرسلا. وعرفنا أن الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه وش الذي رجح؟ الإرسال. والأمر كما قال رحمة الله عليه في الصحيح الحديث الإرسال، باعتبار أن هذا الحذاء خالف منه وأوثق منه وهو أيوب السختياني. وأضف إلى هذا أن الرواة عن هذا الحذاء اختلفوا، منهم من روى عن هذا الحذاء وجعله موصولا، ومنهم من روى عن هذا الحذاء وجعله مرسلا، والمرسل أصح من المتصل. فذكرنا هذين الحديثين باعتبار أنهما أصح ما ذكر في الباب، وإلا هناك أحاديث ضعيفة وأحاديث واهية واردة في الباب، لكن هذا أصح ما ورد في الباب، ولا يصح نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. غاية ما يصح حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، غير أنه من الأدلة العامة التي يدخلها التخصيص. فمن جملة التخصيص الذي دخل هذا الحديث إذا جاء المسبوق، إذا جاء والإمام في حال الركوع، فإنه إن أدرك الإمام في الركوع يدرك الركعة، ولما يدرك يدرك الركعة وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو القول الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يختلوا في هذا في هذه المسألة من الخلفاء الراشدين ومن غيرهم، ولا يعلم نزاع في الصحابة في هذه المسألة. كما حرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه بكلام حسن جميل في كتابه فتح الباري، وبين شذوذ القول الآخر والسنكر وغاية الاستنكار، وأنه من الشذوذ عن أهل العلم، وخلاف ما عليه الصحابة وخلاف ما عليه التابعين ومن جاء بعدهم. نعم، فله كلام قوي شديد يبين أن القول الآخر لا يستقيم. وحديث أبي بكر يدل على هذا المعنى مع آثار الصحابة، فإنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام في حال الركوع فأدركه في الركوع، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم ركعة، الحديث المشهور الذي في صحيح البخاري، مع الآثار الواردة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. على كل، الحديث قد دخله التخصيص في بعض الصور: لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك هذه المسألة دخل مما تستثنى، هذه المسألة مما تستثنى تستثنى كما عرفنا للإجماع الذي ذكره الإمام أحمد بأن الصلاة لا تبطل، وحديث عبادة لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، والإمام أحمد ينقل الإجماع على صحة الصلاة وعدم بطلانها. كذلك من الأدلة الواردة في الباب قول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإمام أحمد نقل الإجماع على أنها واردة في القراءة في الصلاة، أنها واردة في القراءة في الصلاة، نقل الإجماع على ذلك أنها واردة في القراءة في الصلاة. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نقل الإجماع على أنها واردة في القراءة في الصلاة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والحديث ثابت بشواهده، فجاء من مراسل عبد الله بن شداد وهو مرسل، أيدته الأدلة والآثار، من مراسل عبد الله بن شداد مؤيد بالأدلة والآثار، فمؤيد بحديث جابر بن عبد الله وبحديث أبي هريرة، وفيهما ضعف يسير، حديث جابر وأبي هريرة فيهما ضعف يسير، ومؤيد بآثار الصحابة. وقد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن مرسل عبد الله بن شداد المؤيد بهذه الأدلة والآثار حجة باتفاق الأئمة، أنه حجة باتفاق الأئمة. هناك طرق واهية للحديث، وإنما ذكرنا الطرق خفيفة الضعف، وإلا موجود طرق واهية في الحديث. والشيخ الألباني رحمه الله عليه قد توسع في جمع طرق الحديث، نعم، في أصل الصفة، فكثير من الطرق واهية، لكن هذا أصح طرق الحديث. مسلم عبد الله بن شداد وهو مؤيد ببعض طرق حديث جابر بن عبد الله، ومؤيد أيضا بحديث أبي هريرة، ومؤيد أيضا بالآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فهو ثابت بمثل هذه الطرق. من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة. ومما يدل على أن قراءة الإمام له قراءة أن الإمام أن المؤتم يؤمن على قراءة الإمام، نعم، يؤمن على قراءة الإمام، والمؤمن على الداعي بمثابة الداعي، المؤمن على الداعي بمثابة الداعي. ومن نعم، وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما أن موسى عليه الصلاة والسلام كان داعيا وأن هارون كان مؤمنا، فسمى الله عز وجل ذلك دعاء من موسى عليه الصلاة والسلام ومن هارون عليه الصلاة والسلام. وأيضا من حيث المعنى فإنه لا يناسب أن يجهر الإمام بالقراءة في قوم لا يسمعون لقراءته، بل هم مشغولون بالقراءة. وكون الإمام يؤمر بنعم، وكون السنة في حق الإمام الجهر في القراءة، فإنما يجهر لمن يستمع له، ما يجهر نعم في قوم وجب عليهم أن ينشغلوا عن قراءته بقراءة شيء من القرآن، وإنما جهر الإمام من أجل أن يستمعوا له. ولولا الاستماع لأسر القراءة، لولا أن المراد بذلك الاستماع لأسر القراءة. وأيضا إذا كان الإمام إذا كان المؤتم مأمور بالقراءة خلف الإمام، لا أمر الإمام بالسكوت، لا أمر الإمام بالسكوت أن يجعل له سكتة حتى يتمكن المؤتم من القراءة. وليش الذي يحصل؟ تحصل منازعة، والمنازعة مأذون بها ولا منهي عنها؟ المنازعة مأذون بها ولا منهي عنها؟ منهي عنها. نعم، في حديث أبي سعيد الخدري الذي عند أبي داود وعند غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة، لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن أو قال بالقراءة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا لأنازع القرآن، فتحصل منازعة، ينازع الإمام المؤتمين إذا جهر بالقراءة وهم مأمورون بالقراءة أن يقرأوا الفاتحة، حصلت لهم منازعة. وهذا يجد الإنسان من نفسه ربما ما يقرأ الفاتحة إلا بجهد جهيد، إذا كان الصوت مرتفع في مكبرات الصوت وأراد أن يقرأ يحتاج إلى جهد جهيد من أجل أن يتم قراءة الفاتحة بسبب المنازعة الحاصلة بينه وبين الإمام. فلو كان المؤتم قد نعم وان قد وجبت عليه القراءة لوجب على الإمام أن يسكت، أن يجعل له سكتة حتى لا ينازع المؤتمين. أما أن يقرأ والمؤتمون في قراءة فيحصل بالمؤتمين كما عرفنا أن ينشغلوا عن قراءة إمامهم ويصير يجهر في قوم لا يسمعون له، كالذي يخطب في قوم لا يستمعون له، فيجهر في قوم لا يستمعون له ويحصل أيضا منازعة بينه وبين الإمام، وهذا مما نهي عنه، أعني المنازعة، نعم، مما نهي عنه على ما سبق في الأدلة. هذا اختصار المسألة السابقة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وقد بسط القول على هذه المسألة ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلامه مبسوط في مجموع الفتاوى لمن أراد التوسع حول هذه المسألة التي حصل فيها النزاع بين من مضى من أهل العلم. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله وجعل الإنصاف في قراءة الإمام من تمام الاهتمام به، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا الحديث جاء في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وجاء في المسند وأهل السنن من حديث أبي هريرة، واللفظ شاذة في الحديثين، في حديث أبي موسى شذ بها سليمان التيمي في روايته عن قتادة، وقد اتفق حفاظ الحديث على شذوذها، اتفق حفاظ الحديث على أنها لفظة شاذة لا تثبت في الحديث، وإذا نعم وإذا قرأ فأنصتوا. وهكذا في حديث أبي هريرة أيضا لفظة شاذة لا تثبت، لفظة شاذة لا تثبت، شذ بها أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وتابعه غيره، إلا أنه اشتهر بهذه اللفظة، اشتهر بها ولا وجد من تابعه، لكن أكثر من روى الحديث لم يذكر هذه اللفظة، وهي أيضا لفظة شاذة عند حفاظ الحديث. حتى الشيخ الألباني رحمه الله عليه لا يرى ثبوتها في حديث أبي هريرة، لكنه يقوي حديث أبي هريرة في حديث أبي موسى الأشعري، وهذا لا يستقيم أن يقوى الشاذ بالشاذ. لماذا لا يقوى الشاذ بالشاذ؟ الشاذ غلط، نعم، والغلط لا يتقوى به. نعم، والشيخ رحمة الله عليه قوى حديث أبي هريرة بحديث أبي موسى، وهذا ما هو صحيح، مع أنه يعترف أنه خطأ، أن زيادة خطأ في حديث أبي هريرة، لكن مع هذا يقوي حديث أبي هريرة بحديث أبي موسى، وهذا مما لا يستقيم كما عرفنا، باعتبار أن الشاذ من قبيل الغلط والخطأ، والخطأ لا يتقوى به، لهذا لا يستشهد من حديث الشاذ، ولا يستشهد من باب أولى بالحديث المنكر، لأنه من قبيل الأغلاط، والأغلاط لا يتقوى بها. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله، إلى هنا والحمد لله.